الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط 23.
العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به في لقائنا الماضي، وكنا قد تكلمنا عن الحديث الحسن عند الإمام الترمذي والشروط الثلاثة التي ذكرها الترمذي عليه رحمة الله، التي ذكرها الترمذي عليه رحمة الله للحديث الحسن، وذكرنا ما في شيء. طيب، ننتقل إلى المصطلح الآخر، وهو قول الترمذي حسن صحيح. فما هو مقصود الترمذي بقوله حسن صحيح؟ ما هو مقصود الترمذي بقوله حسن صحيح؟ في أحد ممكن يشارك في الإجابة؟ ما الذي ذكره ابن رجب في هذا الكتاب؟ ما الذي رجحه ابن رجب في تفسير قول الترمذي حسن صحيح؟ هاي مشايخ. نعم، كيف؟ لا، الذي أذكره أنه كنا نكمل بقية المصطلحات حسن صحيح وغريب، وأنه بعد ذلك ننتقل لشروط القبول، ومن بينها شرط الحديث المعنعم. فقلنا سنكمل أولا بقية المصطلحات اللي هي الصحيح، يعني الحسن صحيح والغريب. على كل حال، يعني تريدون أن ننتقل إلى شروط القبول ثم نرجع مرة ثانية للمصطلحات؟ أنا ما عندي مانع إذا كان هذا اللي حضرتم له. كيف الترتيب؟ يعني تريدون أن نبتدأ بشروط القبول؟ طيب، لا بأس بذلك. طبعا الإمام الحافظ بن رجب ذكر في أثناء كلامه عن شروط الحديث المقبول كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة، وقام بشرحه، فأنا سأحرجكم بكثرة الأسئلة. فهل لديكم سؤال حول ما ذكره ابن رجب في شروط القبول؟ لديكم سؤال حول هذا المقطع اللي هو يبتدئ من صفحة 345، يبتدئ من صفحة 345؟ هل لديكم سؤال في هذه المسائل إلى صفحة، طبعا شروط الحديث المعنى عن داخل معها، يعني إلى صفحات كثيرة حقيقة هي. طويل جدا، إلى 83، إلى صفحة 83. هل عندكم شيء في هذه الصفحات يا أخوان؟ نعم. كيف؟ 350، أيوة. نعم. نعم. ذكر هنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله قول الحافظ أو قول الإمام الشافعي عندما قال العقل لما يحدث به، ذكر الشافعي ضمن الشروط قال العقل لما يحدث به، ثم تكلم عن المقصود بهذه العبارة، نقل نقول عديدة يعني تبين أن العلماء اشترطوا هذا الشرط أيضا غير الشافعي، وفسره كأنه يميل بالرجب إلى أن المقصود فهم المعاني، فهم معنى الحديث، العقل أي أنه فهم معنى الحديث، وهذا يبينه في صفحة 52 في أثنائها، قال فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف، والله أعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما لما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكليف، بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. قال وذهب أبو بكر الصيرفي في شرحه للرسالة، أبو بكر الصيرفي أحد العلماء من توفوا في أوائل القرن الرابع الهجري يعني من أقران ابن جرير الطبري، له شرح لكتاب الرسالة لإمام الشافعي، وهو شرح حسب أن نقول عنه شرح جليل، لكنه للأسف الشديد هو في حكم مفقود، يعني لا يعرف عن مكان وجوده شيء إلا ما نقل عنه في كتب أصول الفقه، وأكثر من النقل عنه الزركشي في كتابه البحر المحيط، أكثر من النقل عن هذا الكتاب، نقول بالنص عن كتاب شرح رسالة لأبي بكر الصيرفي. المقصود يقول وكر الصيرفي شرح رسالة عاقلا لما يحدث به أن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع، قال وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف. الذي يظهر لي يا إخوان أن مقصود الشافعي هو قريب مما ذكر ابن رجب وليس موافقا تماما لما ذكر ابن رجب، يعني قول الشافعي أن يكون عارفا أول شيء عبارة عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، عاقلا لما يحدث به أي عنده قدر من الفهم لما يحدث به، قدر من الفهم لا يلزم أن يكون فقها كاملا لكنه عنده تمييز، يعني تستطيع أن تقول ما أشبهه بالمميز الذي يفهم الكلام الذي يرويه، فلا يصل مثلا درجة ضعف فهمه إلى درجة أن يجعل الأمر نهي أو مثلا الحديث المرفوع يجعله من كلام التابعي أو يجعل التابعي صحابيا والصحابي تابعيا، يعني يكون عنده قدر من الفهم والإدراك يميز به الرواية التي رواها، لاحظتم يا إخوة؟ ثم أضاف إلى ذلك شرط، وهو هذا الشرط فيما إذا أراد أن يروي بالمعنى فإنه لا بد أن يكون عالما بما يحيل المعنى، وهو شرط إضافي يعني أن يكون ذا فقه وفهم، فإذا أراد أن يروي بالمعنى يشترط فيه الفقه والفهم الكامل مع العلم باللغة كما نقول دائما، يشترط فيه شرطان أساسيان الفهم الكامل والعلم باللغة حتى يستطيع أن يروي بالمعنى. الشرط الأول هذا شرط أساسي سواء روى باللفظ أو في ظنه أنه روى بالمعنى، أو نستطيع أن نقول سواء في ظنه روى باللفظ أو في ظنه أنه روى بالمعنى، وهو هذا القدر اليسير من الفهم الذي به نضمن أن هذا الرجل يعقل، يعني شوف العبارة ترها دقيقة، يعقل ما يروي. هذه العبارة تقابل بالضبط الغفلة الشديدة، ما قلنا لكم واضح أن الغفلة الشديدة تصل إلى درجة تشبه نقص العقل وضربنا لها أمثلة، ما هو الذي يقابل هذه الغفلة؟ العقل، عقل المعنى، أن يعقل المعنى، وأن تعرف الفرق الكبير بين هذا العقل للمعنى وبين الفقه والفهم الدقيق الذي يحتاجه من يريد أن يروي بالمعنى. أما هذا العقل فإنه يحتاجه سواء أكان يريد أن يروي باللفظ أو أراد أن يروي بالمعنى، لأنه إذا كان يريد أن يروي ظنه أنه يحفظ باللفظ لكنه وصل به درجة ضعف العقل إلى درجة أنه لا يفهم ولا أي شيء من المعنى فيقلب الأمر نهي. ما الذي ينفعنا إذا حدث بحديث فجعل الأمر نهيا أو النهي أمرا وهو يظن أنه يروي باللفظ والأمر بخلاف ذلك، أو الحديث الموقوف يجعله مرفوعا والمرفوع يجعله موقوفا، أو يجعل الصحابي تابعيا والتابعي صحابيا، يغير في الأسماء، يعني ما عنده نقول ولا أي قدر من إدراك المعنى والفهم. وهذا الشرط الذي يبين لكم أنه كان ملحوظا عند العلماء عبارات مثلا عبارة الإمام مالك، شوفوا في صفحة 248 عندما قال لا تأخذ العلم من أربعة، قال في آخرهم ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. هذه تقابل تماما عبارة لا يعقل المعنى، عبارة الشافعي. أيضا يؤكد هذا المعنى أكثر وأكثر التي في آخر الصفحة، العبارة في آخر الصفحة، عبارة إبراهيم النخعي عندما قال لقد رأيتنا. يا أخوان في صوت صفيف، ما أدري كيف يحل الموضوع هذا، وزع هذا كذا، إيه خلاص راح الصوت ما راح. نعم هو صحيح، هذا حق الخارج. ما هو بلازم. طيب هذا بس كان هذا الخارج، ما هو بلازم. طيب هذا يكفي ذا ولا هذا حق حق التسجيل؟ على كل حال إن شاء الله يقف الصفير. أقول عبارة إبراهيم النخعي يقول فيها لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها حرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. هذه عبارة صريحة بالمعنى. إذن هذا هو الذي يعني به الشافعي لا يعقل المعنى، شخص لا يدرك أساسيات المعنى. هذا قد يظن نفسه يروي باللفظ وهو لا يروي باللفظ. مثل هذا النوع من الناس كما ذكر الإمام مالك قبل قد يكون صاحب فضل وعبادة، مثل ما ذكرنا لكم قصة ذاك الذي كان يروي عن حميد الطويل يقول سمعت، فلما سئل قال كان في مؤذن قبلي يحدث عن حميد، فلما مات قالوا يؤذن مكانه وحدث، ولا أنا لا سمعت من حميد ولا أعرف حميدا، وهو كان يقول سمعت حميدا. يعني هل درجة من الغفلة تدل على أن هذا الرجل لا يعقل ما يحدث به ولا يدري ما عن الألفاظ؟ سمعت هذه التي يقولها في كل حديث عن حميد، لا يعرف أن سمعت تقتضي السمع. فمثل هذا الشخص لا شك أنه لا يقبل حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حقيقة عبارات كثيرة أنا نقلت هنا في الحاشية عبارات، لكن لا أظن في داعي لذكرها، أمثلة حتى واقعية من خلافيات البيهقي وغيرها. المقصود أنه هذا هو المعنى الذي يقصده الشافعي والله أعلم، وبذلك لا تكون عبارة عاقلا لما يحدث به مساوية لعبارة عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأيضا ليست هي بالمعنى الذي ذكره أبو بكر الصيرفي وهو العقل مطلق العقل، وإنما نقصد بذلك أن يكون ذا فهم أولي للأحاديث. أقل شيء يفهم المعنى من أولي يفهم السند الفهم مقبول، يفرق بين الصحابي والتابعي وغيره، حتى إذا روى نضمن أنه عنده من التمييز ما يجعله أهلا للرواية سواء باللفظ أو بالمعنى. طيب، هذا الجواب عن السؤال الأول. وهنا جاءتني أسئلة وأنا أفرح بهذا لأنها حول الكتاب. طبعا قال العبارة أو الحكاية عن الإمام أحمد في المقطع الأول في صفحة 365، يقول العبارة: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيد المقبري، فإنه روى عنه حديثا، فقيل له: فإن المقبري قديم. فسكت أحمد. هذه العبارة يا أخي ليس عنها السائل، هي هذه ظاهر هذه العبارة أن الإمام أحمد ظاهرها إذا قرأتها، ولا شك تدل على أن الإمام أحمد يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط السماع. لما؟ عليكم السلام. لأن الإمام أحمد يقول: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبري. طبعا المقصود بأبي بكر هنا من هو؟ أبو بكر بن محمد بن حزم إلا سعيدا المقبري فإنه روى عنه حديثا. معنى هذه العبارة يقول أحمد: لم نجد في شيوخ شعبة رجلا قديما من طبقة أبي بكر بن محمد بن حزم من أهل المدينة. يقول: ومعنى هذه العبارة، بل صريح عبارته، أنه لو وجد في شيوخ شعبة رجلا من أهل المدينة من طبقة أبي بكر محمد بن حزم لا قبل حديث شعبة عن أبي بكر محمد بن حزم ولا حمله على الإرسال. قال: إلا المقبري، يعني لم يحدث عن رجل من هذه الطبقة إلا المقبري. فقيل للإمام أحمد: أبو المقبري قديم، يعني هل هو من طبقة أبي بكر محمد بن حزم؟ فسكت الإمام أحمد، ولا يظهر من سكوته هذا شيء، إلا أن عبارته السابقة تدل على أن المقبري عند الإمام أحمد قديم. إلا أن العبارة السابقة تدل على أن المقبري عند الإمام أحمد قديم، لكن هل هو من طبقة أبي بكر بن محمد بن حزم أو طبقة أقل منها بقليل؟ هذا شيء لم يصرح به الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. فالمقصود أن هذه العبارة لا شك أنها تشير إلى أن الإمام أحمد ربما اكتفى بالسماء أو اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط السماء. اتضحت العبارة؟ كيف؟ وما قاله ابن المديني والبخاري ومخرجه الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. لا لا، ما أقصد في هذه المسألة بالذات. طبعا ابن رجب يرجح أن البخاري وابن المديني والإمام أحمد وأبي زرعة وجمهور المحدثين، بل له عبارة كأنه يقول هذا إجماع المحدثين غير مسلم على أنهم يشترطون العلم بالسماء. فهو في هذه العبارة يقصد المسألة ككل، ما يقصد هذا المثال. لاحظت كيف؟ يقصد أنه على رأيه السابق أن الإمام أحمد يعني كأنه أورد هذا المثال على أنه شبهة قد يستدل بها من يزعم أن الإمام أحمد لا يشترط العلم بالسماع. أريد أن يقول: لا، الصحيح أن أحمد يشترط العلم بالسماع بدليل النقول التي نقلها سابقا، وأن هذه العبارة التي ساقها هنا يعني اعتبرها غير دالة وغير كافية للدلالة على أن الإمام أحمد يشترط أو لا يشترط العلم بالسماع، وأنه على المذهب الذي نقل الإمام مسلم عليه الإجماع. هذا هو مقصود ابن رجب. السؤال الثاني للأخ يقول في صفحة 364: يقول: وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سمع سعيد المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله. طيب ما فهمت وجه ارتباط حكاية قول الترمذي في السطر السابع، ايش المقصود؟ ايش الوجه الاشكال عندك؟ يعني يريد ان يقول كأنه يريد ان يشير الى ان ايضا هناك عبارة للترمذي او موقف للترمذي قد يستدل به بعض الناس على ان الترمذي على مذهب مسلم، وهو موقفه موقف الترمذي من رواية سعيد بن مسيب من انس، فان الترمذي اخرج لسعيد بن مسيب حديثا طويلا عن انس بن مالك رضي الله عنه، حديث طويل وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لانس، الا فيها الحديث المشهور من أحيا سنة من سنني قد أميتك فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، هذا ضمن الوصية هذه الطويلة. الترمذي أخرج هذا الحديث في السنن وذكر أنه يعني لا يعرف أو نقل أنه لم يجد تصريحا بالسماع بين سعيد بن مسيب وأنس بن مالك، لا يعرف تصريحا بالسماع او لا يعرف او لم يقف على تصريح بالسماع بين سعيد بن مسيب وانس، او عباره نحوها قالها في السنن. ثم ذكر ان لكن سعيد بن مسيب انه عاصر انس بن مالك معاصره طويله، فان سعيد بن مسيب توفي بعد 90 اظن في 93 او نحوها، وكذلك انس بن مالك، فالمعاصره كبيره جدا، يعني ما أقربهما من ناحية الوفاة من أن يكون قرينين لولا أن أنس بن مالك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وطال عمره بخلاف سعيد بن مسيب الذي أبوه صحابي وجده صحابي، سعيد بن مسيب بن حجر أبوه صحابي وجده صحابي، فالمقصود أن المعاصرة طويلة جدا. لكن يقول هنا بالرجب إلا أن الترمذي وإن ذكر أن اللقاء ممكن، إلا أنه صح بأن سعيد بن مسيب قد سمع من أنس بن مالك. أقول لكن قد يشير إلى قبول هذه الرواية على كل حال، إذا أردنا نقول بأن الترمذي قد حكم على هذا الحديث بالاتصال، قد يشير إلى ذلك أن الترمذي حسن هذا الحديث، أخرجه في 3 مواطن وفي هذه المواطن نص على حسن هذا الحديث، فقال حسن غريب في أحد هذه المواطن. وإن قيل بأن الترمذي قد يحسن أحاديث غير متصلة ولا يلزم من تحسينه أن يكون الحديث متصلا، وهذا صحيح، لكنه أنا في رأيي هذا خلاف الأصل، إذا حسن الحديث ينبغي أن يكون الأصل فيه أن يكون متصل. ومع ذلك إذا أردنا نقول بأنه يمكن أن يكون بهذه الصورة، إلا أن أسباب عدم الحكم بالاتصال هنا ليست فقط أنه لم يعرف السماء، لأن سعيد بن مسيب مدني وأنس بن مالك بصري، فإذا شك في السماء فلقرينة موجودة ظاهرة وهي أن سعيد مدني وأنس بصري. أضف إلى ذلك أنه لم يصح عن سعيد بن مسيب حديث آخر يرويه عن أنس، يعني أنس مكثر جدا، لا يتصور في سعيد بن مسيب لو أنه لقي أنسا إنه ما يسمع منه إلا هذا الحديث، لاحظتم يا أخوان فقط حديث واحد. والأغرب في هذا الحديث أنه حديث طويل حتى أنه من أهل العلم من حكم بنكارته، فإذا كان الترمذي أيضا مثلا لا يقبل هذا الحديث، افترضنا أنه ما يقبل هذا الحديث ونقول حسن غريب لا يدل على قبوله، إذا قبلنا هذا فلهذا قرائن متعددة ليس فيها فقط اشتراط العلم بالسماع. وهنا أذكر إخوة بخصوص هذه المسألة عموما حتى لا يكثر السؤال على أمثال هذه النماذج، كنت قد ذكرت في إجماع المحدثين الكتاب المعروف اللي بعضكم اطلع عليه، وفي الأشرطة السابقة لمرتين تكلمت عن هذه المسألة في شرح ابن الصلاح وفي شرح كتاب الموقظة، عن هذه الأمثلة التي يحتج بها بعض العلماء الذين نسبوا شرط العلم بالسماع للبخاري، مثل أن يأتي عالم ويتعقب حديث أو رواية رجل عن رجل فيقول فلان لا أعرف له سماعا من فلان، ويقول هذا يدل على اشتراط العلم بالسماع. تكلمت عن هذه المسألة بكلام طويل في كتاب إجماع المحدثين وفي تلك الأشرطة، بما أظن أنه ينبغي أنه ما عاد يعيد إنسان الاستدلال المطلق بهذه العبارة. قلنا أن هذه العبارة لا تخرج من العالم إلا لوجود قرائن تدل على عدم السماع، هذا الأصل فيها، أنها لا تخرج من العالم إلا لوجود قرائن تدل على عدم السماع، ولا يقولها العالم لمجرد أنه ما عرف السماع. تبهتم يا أخوان الفرق؟ واضح الآن الفرق عندكم ولا أعيد؟ عبارة لا أعرف لفلان سماعا فلان التي يحتج بها كثير من العلماء المتأخرين على أن قائل هذه العبارة يشترط العلم بالسماع، ولذلك أعل هذا الحديث بعدم العلم بالسماع. هذه حجة الذين يقولون بأن اشتراط العلم بالسماع شرط صحيح عند البخاري وعند جماعة من العلم، ومنهم ابن رجب كما في الأمثلة التي لديكم. بيّنت أقول في إجماع المحدثين أن هذه العبارة لا تكون في الغالب إلا لوجود قرائن تدل على عدم العلم بالسماع، وذكرت على هذا أدلة، ومن بين هذه الأدلة أن مسلم يستخدم هذه العبارة نفسها. إذا كان مسلم يستخدم هذه العبارة وتبين أنها لوجود قرينة، إذن ما الذي يمنع، أقل شيء نقول ما الذي يمنع أن تكون بقية عبارات الأئمة مثل الإمام مسلم أنه قالها لقرينة؟ لاحظتم يا إخوان؟ لذلك نقول إذا كان الترمذي هنا نفى العلم بالسماع أو ما أثبت السماع، لا يلزم من ذلك أنه لم يثبت أو شك في السماع لمجرد أنه لم يقف عليه، بل انظر هل هنا قرائن تدل على عدم السماع. والآن نحن بكل بساطة بينا لك عدد من القرائن التي بالفعل تدل على عدم السماع، فحتى مسلم لن يقبل مثل هذا الحديث لأنه فيه قرائن تدل على عدم السماع. واضح يا مشايخ؟ أقول هذا وأنا قد أتيت معي بأمثلة بعض الإخوان يعني سألني عنها بكثرة، وردت في هذا الكتاب كتاب الحديث الحسن، يحتج بها المؤلف على أن البخاري وعلي المديني يشترطون العلم بالسماع، فأنا حرصت أني آتي بهذه الأمثلة لأنه يعني في كما قلت سابقا ما هو معقول أنه مع أننا نرد على هذا الوجه من الاستدلال ثم يأتينا كل شوية واحد كلنا أحد الأقوال التي لم أنص عليها. خلاص نحن ضربنا مثال وبينا الأدلة، ما هو معقول أن يطالبوني بإني أمسك كل مثال من هذه الأمثلة وأبين لكم السبب في النفي بعلم السماع. خلاص بينا على أصل المسألة، قس عليها. ولذلك تأخذ هذين المثالين الآن لاحتج بما صاحب هذا الكتاب لأبين لكم أنه هذا الاحتجاج في غير محله. يعني أول شيء شوف العبارات التي عبر بها هذا المؤلف الفاضل وفقه الله تعالى حول النصوص التي سأقرأها الآن عليكم. أحسنني جبتها إن شاء الله بس إلا موجود الحمد لله. شوف في موطن إيش يقول في فهرس الفوائد، يقول نص لابن المديني يثبت بدليل واضح أنه يقول باشتراط اللقاء في السند المعنعن على عكس ما هول به أحد المعاصرين من دعوى الإجماع على عدم ذلك. أول شيء إن ادعى الإجماع مسلم، هو أنا إذا في أحد هول فهو مسلم، ما هو أول من هول وادعى الإجماع، ووافق مسلما عدد من العلماء وذكرت أقوالهم في إجماع المحدثين. فالذي نقل الإجماع وهول بنقل الإجماع ما هو أنا، أنا نقلت الإجماع، أنا أيدت الإجماع الذي توارد على ذكره عدد من أهل العلم، فلست أول من نقل الإجماع، فلا داعي للتهويل في على من نقل هذا الإجماع الذي نقله الإمام مسلم، هذا أولا. ثم لما ذهبت إلى الموطن الذي ذكره ذكر هذا النص الذي نقله من مسند الفاروق لابن كثير عن علي المديني، نقل الإمام علي المديني حديثا، يقول ابن كثير في كتابه قال علي المديني حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن الحجاج بن دينار عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة أو سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها قال فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد عمر وليس في القوم، يعني كتب أن عمر يشهد وعمر ما كان موجود وعلى أساس أنه يذهبون لعمر فيشهد. قال فانطلق إلى عمر ليشهده فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديه
عبيدة. قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله
إن عندنا أرضا سبخة أو سبخة ليس فيها سلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها قال فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتابا وأشهد عمر وليس في القوم. يعني كتب أن عمر يشهد وعمر ما كان موجود وعلى أساس أنه يذهبون لعمر فيشهد. قال فانطلق إلى عمر ليشهده فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه يعني وضع مريقه في الكتاب ليمحو المداد الذي كتب في ذلك الكتاب فمحاه فتذمر وقال له مقالة سيئة يعني تطاول في السلام على عمر رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهب فاجهد جهدكما سول فروسكم يعني خلاص فروسكم سول فروسكم ما راح يكتب لكم هذا الإقطاع لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما نحو ذلك. ثم أتى أبا بكر فقال له أكل المسلمين رضوا بهذا فقال له أكل المسلمين رضوا بهذا فقال له أبو بكر رضي الله عنه وقد قلت لك أنك أقوى على هذا الأمر مني. يعني عمر أبو بكر رضي بحكم عمر بل كأنه يقول كنت أنا أعرف لك أنت أولى بالخلافة مني وأنك أقوى على الخلافة مني يعني أيد موقف عمر. الخلاصة هذا هو الحديث الذي رواه علي المديني. ثم قال علي المديني هذا حديث منقطع الإسناد لأن عبيدة لم يدرك ولم يرد عنه أنه سمع عمر ولا رآه. انتبهتم؟ هذا هو النقل اللي يقول المؤلف وفقه الله أنه يثبت بدليل واضح أنه يقول بشراط اللقاء في استاذ معنا على أكثر ما هول به أحد المعاصرين من دعوى الإجماع على عدم ذلك. يعني الردود حقيقة والله كثير على الاستدلال بهذا الخوش لكني أنا أبتدي يعني بالتدريج. أول شيء يعني أبتدي بالأوضح أن هذا الحديث وهذا الأثر ليس فيه صيغة من صيغ الأداء أصلا. يعني عبيده يقول جاء عيينة والأقرع بن حابس إلى فلان فهي عند المؤلف نفسه ليست متصلة لأنه نقل هذا نقل على سبيل الحكاية. انتبهتم يا أخوان؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني عبيده كوفي وعمر الخطاب مدني وهذه قرينة ظاهرة. الأمر الأهم من ذلك والذي استغرب يعني على المؤلف كيف يحتج بهذا النقل لأن المؤلف دكتور خالد دريد وفقه الله إيش يقول في كتابه الموقف بين الإمامين يذكر أن الحديث الذي لا يعرف فيه السماع بين الراويين أن حكمه يحكم عليه من البخاري بالانقطاع وعلي المديني بالانقطاع ولا بالتوقف. شرايكم أنتم أو ما الذي قرأ كتابه إيش يذكر ماذا قرر المؤلف؟ يعني الآن البخاري إذا وقف على حديث حسب الشرط المنسوب إليه وحسب رأي الدكتور خالد دريس إذا وقف على حديث لا يعرف سماع الراوي من روى عنه هل سيحكم عليها البخاري وعلي المديني بالانقطاع أم بالتوقف؟ فلا يحكمان له لا بالاتصال ولا بالانقطاع وبالتالي طبعا ما يحكمان بصحته ما دام توقف في الاتصال. هذا هو المذهب الذي ذكره خالد الدريس وأيده وهو أيضا مذهب ابن رشيد السبتي في هذه المسألة وهو الصحيح وتكلمت على هذه المسألة بكل وضوح أيضا أنا في إجماع المحدثين لأن الذي يعني حسب رأي أصحاب هذا المذهب الذي جعل هؤلاء العلماء يعني يقولون هذا القول هو أن البخاري حسب رأيهم إنما يشترط لثبوت السماع أن يقف على السماع فإن لم يقف على السماع لا يعني ذلك أنه يقطع بعدم السماع، لكن كل ما في الأمر حسب رأيهم أنه لم يجد دليلا يدل على السماع. إذن ما هو الموقف المنصف إذا لم يجد الدليل؟ ألا يثبت ولا ينفي، صحيح ولا لا؟ طيب هنا إيش يقول علي المديني؟ يقول هذا حديث منقطع الإسناد، إذن هنا يحكم عليه بأنه غير متصل. ثم يقول لأن عبيده لم يدرك، ولا يمكن أن يقصد يدرك هنا أي لا المعاصرة، أن عبيده مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، إذن إيش يقصد لم يدرك؟ لم يلقى. إذن القرائن عند علم المدينة إما اكتفى بالقرائن التي ذكرناها أو عنده في الدليل الجازم، ومثله لا يستغرب عليه أن يكون عنده أدلة أن عبيده ما سمع ولا لقي عمر بن الخطاب. إذن العبارة صريحة على أن هذه العبارة لم تصدر من عالم يشترط العلم بالسماع، وبالتالي سيقف إن لم يقف على التصريح بالسماع، بل صادرة من رجل أقل شيء في هذا الحديث اعتمد فيه على القرائن الدالة على عدم السماع أقل شيء. فلا يصح أن يستدل بهذا القول على أن علي المديني يشترط العلم بالسماع، وبالتالي لا يصح أن يقول المؤلف نص نص يثبت على عكس ما هو. كل هذه تصبح عبارات غير صحيحة وليست في محلها. هذا مثال. المثال الثاني أيضا والذي عبر عنه المؤلف أيضا في سهرس الفوائد بقوله، يقول نص نفيس للغاية يظهر لمن تأمله أن البخاري يشترط اللقاء في السند المعنعن على عكس ما ابتدعه أحد المعاصرين في نفي ذلك عند البخاري أو عن البخاري. أول شيء يا جماعة، يعني ابتدعه كذا بهل القوة، يعني هل الردود العلمية لا تكون إلا بهذا الأسلوب؟ طيب ومع ذلك خلينا نأخذ الدليل الصريح والنص الذي يثبت أن البخاري يشترط هذا الشرط، وأن الذي يخالف ابتدع قولا آخر. من نفس الكتاب صورت هذه الصفحة، يقول ويحسن هنا أن أذكر نصا يؤيد أن البخاري لو لم يكن عنده أن الحديثين السابقين، الحديثين في المشهر خفين متصلان على مذهبه في اشتراط اللقاء لما حسنهما، فقد سأله الترمذي عن حديث خزيمة بن ثابت في التوقيت في المسح الخفين فقال لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجبلي سماع من خزيمة بن ثابت. أثبت البخاري حديثين في المسح الخفين وجاء عند هذا الحديث ولم يثبت هذا الحديث، وعلل ذلك بأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجبلي سماع من خزيمة بن ثابت. يقول هذا دليل قاطع على أن البخاري يشترط العلم بالسماع. يعني ايش الفرق بين هذا وبين كل النصوص التي ملأت بها إجماع المحدثين والانتفاء التي يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان سماع من فلان، وبينا أنه هذا مبني على القرائن. ايش الفرق بين هذا النص وبين تلك النصوص؟ ما الذي يعني أنا أستغرب الآن من يقول نص نفيس للغاية، ايش الفرق؟ يعني المجرد أني ما ذكرت هذا النص. طيب لو بهذه الطريقة في نصوص كثيرة أنا ممكن أملأ مجلد بكامل من التاريخ الكبير للبخاري من نصوص نفيسة أخرى يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان سماع فلان لمجرد أني ما ذكرتها في جماعة المحدثين، هذا مو صحيح. طيب خلينا نشوف هذه الرواية التي هي نص نفيس وصريح على أنه هذا شرط البخاري. أبو عبد الله الجدلي أول شيء رجل من التابعين مختلف في اسمه، منهم من قال اسمه عبد بن عبد، ومنهم من قال عبد بن عبد الرحمن ابن خزيمة بن ثابت، وفي خلاف طويل في اسمه حتى أن أكثر علماء يترجمون له في الكنى، حتى في التهذيب والتقريب وتهذيب الكمال مترجم له في الكنى لقلة شهرته إلا بالكنية، وهذا يعطيكم انطباع إلى أن أحواله وأخباره فيها شيء من الخفاء والجهالة، وإن كان ثقة واتقى العلماء لكنه من جهة أحواله وأخباره حتى اسمه غير معروف معرفة تامة. نفس البخاري في التاريخ الكبير نقل خلاف في تسميته، هذا ضعوف الاعتبار. ثم هو كوفي، كوفي وخزيمة بن ثابت مدني معروف ذو الشهادتين الصحابي، مدني وتوفي في معركة صفين، وكان يقاتل مع علي بن أبي طالب يعني سنة 37 من الهجرة، يعني في فترة مبكرة جدا. لاحظتم مدني خرج للكوفة للقتال، ويقال إنه ما قاتل وقف في الصف، ما قاتل حتى وجد عمار بن ياسر قد قتل، فلما قتل عمار بن ياسر تأكد أن يعني عرف أي طائفتين أولى بالحق، عرف أن طائفة علي بن أبي طالب أولى، فدخل في صف علي بن أبي طالب وقاتل حتى قتل يومها. هذا مذكور في ترجمة خزيمة بن ثابت. أقدم من أثبت له البخاري سماعا لأبي عبد الله الجدلي من الصحابة هو عائشة. معروف أن عائشة توفيت سنة كم؟ 57، يعني بعد سنة وفاة بعشرين سنة، وهي عمر ليس. والصحابية الوحيدة والصحابي الوحيد الذي أثبت له البخاري سماعا في التاريخ الكبير هي عائشة. وخزيمة بن ثابت أصلا مقل جدا من الرواية، وكل الروايات التي رويت عنه سوى هذه الرواية من رواية أبنائه عمارة أو عمرو، على خلاف في عمارة بن خزيمة بن ثابت. كل هذه قرائن تدل على عدم سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت. ليش ما ننظر لهذه القرائن؟ لما لا تكون هذه القرائن هي الدليل؟ افترضنا أننا ما انتبهت لها القرائن كلها، بالله هذا ينفع مع 15 دليل أخرى ذكرناها، أن تكون نص صريح للبخاري في المسألة ويتغافل عن تلك الأدلة كلها. يعني هذا الذي أستغرب حقيقة، أنه يبقى الكلام في هذه المسألة وكأن تلك الأدلة لم تقل وكأنها ما ذكرت. طيب هذه العبارة مثلها مثل بقية العبارات، ما الذي جعلها نص نفيس؟ طيب كل النصوص اللي رديت عليها، وأنا مستعد أقول لكم الآن يا جماعة محدثين النصوص التي نقلت عن البخاري وعن غيره وفيها لا يعرف لفلان سماع من فلان، وبينا إيش الحكم فيها. إيش الفرق بين تلك العبارة وهذه العبارة؟ نريد إنصاف في مناقشة هذه المسائل، إنه لا يتعرض لها يتعرض لها بكل إنصاف وبتجرد. نعم. ممتاز. الأخ وائل يقول قد يظن البعض، يعني الذي يجعلهم يكررون هذه الوجوء الاستدلالات، أنهم يتهموني بأني صاحب انتقائية، انتقيت الأمثلة التي فيها القرائن وتركت الأمثلة التي ليس فيها القرائن عموما، يعني في هذه المسألة وفي غيرها. فأنا أقول العكس هو الصحيح. ليش؟ لأني أنا بينت إنهم يعني الآن اللي بيرد علي أقل شيء حتى أبين إن هنا الانتقائية في هذا التصرف، إنه كان ينبغي عليه إنه لما يأتي بهذا المثال يثبت أنه لا قرائن، وأنه إنما نفى السماء مع وجود القرائن الدالة على السماء. انتبهتم؟ لكن يعود ويحتج بمجرد النص الذي أنا ادعيت في هذا الكتاب أن كل النصوص التي في هذا الباب مبنية على قرائن، لا يصح استدلاله حتى يأتي لهذا النص ويبين أنه لا قرائن تدل على عدم السماء. لأن كما قلت من غير المعقول أني تطالبني بأني، وليس من حق أحد أن يقول لا لازم تجيب كل الأمثلة التي فيها نفي بالسماء وتبين القرينة في كل مثال منها. ليش هذا غير معقول وغير صحيح؟ أول شيء من قال أنه هذا هو الدليل الوحيد الذي استدللت به، وأنه لا يمكن أن نثبت القضية إلا من خلال هذا الأمر؟ هذا تحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هذه المسألة إذا صحت، يعني إذا قبلنا من أحد أن يطرحها، أول شيء هي تعجيزية، لأنه مهما جمعت من أمثلة قد يقف الإنسان بعد ذلك بجزء حديث أو بعبارة جديدة فيها نفي للعلم بالسماء ويدعي أنه هذه تنقض قولي لو قمت بكل دراستك. الأمر الثالث الذي يدل أن هذا الكلام غير صحيح وهذا الوجه لا غير صحيح، كما ذكرت سابقا افترضنا أنه مع هذه الأدلة كلها ودرست كل الأمثلة ثم جاءني مثال واحد أو مثالين أو عشرة ما وقف على القرائن، فيلزم من ذلك عدم صحة قولي؟ ليش لا يلزم ذلك؟ ليش؟ قد يكون عند العالم ما لم يظهر لي، نحن دائما نقول أن القرائن يتفاوت فيها الناس. وقد ذكرت أمثلة في هذا الكتاب اللي هو الانتفاع، ممكن بعضكم يطلع عليه، ذكرت أمثلة بالفعل أنه هناك قرائن خفية قد لا تظهر لكل أحد. وفي إجماع المحدثين ضربت أمثلة على قرائن في غاية الدقة والخفاء. القرائن كثيرة جدا، قد يغيب عن ذهني شيء وقد لا يغيب عن ذهني شيء. اترك هذه المسألة، انظر في بقية الأدلة التي ذكرناها. فيعني المسألة ظاهرة وبينة في الحق، لا تحتاج إلى مثل هذا الاستدلال. أريد أن أعود إلى حديث أبي عبد الله الجدلي وسماع خزيمة الثالث. إذا يحتج المؤلف، معلش بس أكمل وأرجع لك حتى لا أنسى، لأن أنا نسيتها أول وقت أني أنساها. يحتج المؤلف بمثل هذه العبارة على أن البخاري يشترط العلم بالسماع. طيب إيش رأيه إذا كان هذا الحديث حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة الثالث صححه ابن معين والإمام أحمد والترمذي وابن جارود وابن حبان؟ على رأيه ينبغي أن يكون هذول إذن إيش؟ لا يشترطون العلم بالسمع. على طريقة الاستدلال يصح أن أقول هذا يدل على أن هؤلاء العلماء كلهم مع عدم العلم بالسمع كما نص عليه البخاري قد صححوا هذا الحديث، وهذا يدل أنهم كلهم لا يشترطون العلم بالسمع. صار تفرح في البخاري وخلي البقية معه، هذا طبعا لا يقبله له ولا غيره. لاحظتم يا إخوان؟ ما أقبل أن هذا الاحتجاج. أنا أقول هذا من باب الإلزام لكنه ليس حجة صحيحة، بل الذي أقوله إنه هذا اختلاف اجتهاد. البخاري رأى أن هناك قرائن تدل على عدم السماع ولذلك توقف في السماع، وأولئك ما رأوا هذه القرائن دالة على عدم السماع أو لم يلتفتوا إليها فصححوا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ مثل ما يختلف العلماء في الجرح والتعديل، مثل ما يختلفوا في قرائن كثيرة. البخاري رأى أن هناك قرائن تدل على عدم السماع ولذلك توقف في السماع، وأولئك ما رأوا هذه القرائن دالة على عدم السماع أو لم يلتفتوا إليها فصححوا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ مثل ما يختلف العلماء في الجرح والتعديل، مثل ما يختلفوا في قرائن كثيرة، ما هو بشيء جديد هذا. فهل استدلال السطحي لا يصح أن يقال عنه نص نفيس للغاية؟ والله لو قلت نفيس 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 ولغاية الغاية لن يؤثر ذلك في الواقع، سيبقى ليس نصا نفيسا في الدلالة على ما تقول، بل نص لو درس لتبين أنه لا يدل على ما يقول المؤلف وفقه الله. ومناسبة ترى المؤلف بينه وبينه صداقة يعني، لكن العلم فوق كل شيء. نعم. طيب في سؤالك يا حسان. نعم أبو عبد الله الجدلي ما أذكر أنهم ذكروا، أنا رجعت لترجمته ما أذكر أنهم ذكروا تاريخ الوفاة، لكن جيد هذا ملحظ. حتى لو ما ذكروا تاريخ الوفاة يحتاج النظر إلى طبقته فالمقصود يعني يمكن يكون ينفع هذا بالفعل. لكن على كل حال كما ذكرت ليست قرينة واحدة، يعني قرائن متعددة. حتى خزيمة ثابت نفسه إقلاله من الرواية وكونه ليس له إلا قليل الحديث، كونه توفي سنة 37 غازيا
يعني ما أظنه في وهو خرج الغزوة سيجد أبو عبد الله الجدلي الذي لم يلقه قط فرصة لأن يقابله ليروي عنه فقط حديث في المشي على الخفين، يعني هذا في شيء من الاستبعاد، وهو رجل مدني في الأصل وإنما خرج للقتال وتوفي في تلك المعركة ورحمة الله عليه أو رضي الله عنه. طيب في سؤال هنا أيضا للأخ يقول هل يصح الاحتجاج على مسلم رحمه الله بمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى؟ وهذا الاحتجاج ذكره بالرجب بالفعل، ولو ذات عليه في جمع المحدثين ردا صريحا جدا وفي غاية القوة، مع ذلك انكم نسيتم جمع المحدثين. أي لا لا أعد قراءته مرة أخرى. الإمام مسلم نفسه ذكر في كتابه له كتابان، الأول هو أول من ألف في المخضرمين، الإمام مسلم أول من ألف في المخضرمين هو الإمام مسلم، وأذكر لكم هذه الفائدة اللي يمكن يغتغيب عن ذهن كثير من الطلاب، هذا الكتاب يظن كثير من الناس أنه من الكتب المفقودة لمسلم، والواقع أنه موجود بكامله أين؟ في معرفة علوم الحديث للحاكم، نقله الحاكم بالكامل بالإسناد على الإمام مسلم كتاب المخضرمين، وهو جزء صغير يعني كتب في صفحة واحدة، المخضرمون الذين لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو عبارة نحوها قال الإمام، ثم ساق أسماءه، ثم جاء بعده العراقي وجاء بعده سبط بن العجمي وأضاف العراقي في تقييد الإيضاح، أضاف ذكر نفس الأسماء التي ذكرها مسلم ونص على ذلك، ثم أضاف أسماء جديدة قال هذه من المخضرمين لم يذكرهم الإمام مسلم، ثم جاء سبط بن العجمي أيضا وذكر في كتاب الخاص المخضرمين إضافات على ما ذكره مسلم. المقصود أن المسلم نص في مقدمة هذا الجزء أن هؤلاء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنص على أن هؤلاء لا يثبت سماعهم من النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد المعاصر، هذا أول رد وهو رد صريح. أيضا فعل نحو ذلك في كتابه الطبقات، وهو كتاب مطبوع ومشهور، كتاب الطبقات الإمام مسلم، ذكر أول طبقة من التابعين قال في هذه الطبقة قال من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وربما أتي به عبارة من بنحوه ذكرتها بالنص في الإجماع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الذي هو اسمه، يعني يقول لعله أيضا أحد أبناء الصحابة الذين جاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ذكره فيش في التابعين، يعني لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام بل اعتبره من التابعين، فالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون متصلة ولا مقطعة؟ مقطعة، مع أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بل أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استدللت به أيضا في موطن سابق في قضية الصحبة، وردت به على الحافظ بن حجر لما لم يشترط للصحابي أن يكون مميزا، ولذلك أدخل حتى الصبيان الذين جاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا موقف مسلم مع مواقف أخرى عديدة تدل على أنه لا بد من التمييز، فمن أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام هو بشهر ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام حالة التمييز لا يعتبر صحابيا، ولذلك نشترط في اللقاء أن يكون الملاقي مميزا، أن يكون حين لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام مميزا، وموقف الإمام مسلم هذا صريح لذلك، وهناك مواقف عديدة تدل على ذلك ذكرناها لما تكلمنا عن الصحابة في أكثر من موقف. إذن الإمام مسلم لا يكتفي بمجرد معاصرة المخضرم للنبي عليه الصلاة والسلام لإثبات السماع، وهذا يبين أمرا مهما جدا حول هذه المسألة، أيضا أدت إلى إشكال عند بعض الأخوة الفضلاء أن إثبات أن الرجل من طبقة معينة لا يكفي فيها مجرد الإمكان بل لابد من ثبوت هذا الأمر، كيف؟ خلينا نترك المخضرم وننتقل مثلا للتابعي، متى أثبت أن رجل تابعي لمجرد معاصر عصر الصحابة ولابد أن يثبت عندي أنه لقي ولو صحابيا واحدا؟ إيش رأيكم أنتم؟ مجرد معاصر عصر الصحابة صار كل اللي عاشوا في العصر الأول من التابعين، صحيح ولا لا؟ لكن هل فعل العلماء ذلك ولا لابد يثبت عندهم أنه سمع أو لقي ولو واحدا من الصحابة حتى يثبتوا أنه من التابعين؟ والثاني كذلك تماما المخضرمون، لا يثبت أن الرجل صحابي حتى يثبت أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد المعاصرة لا تكفي، وإلا أدخلنا كل من عاش في زمن عليه الصلاة والسلام في الصحابة، كذلك في أتباع التابعين. ولذلك جاءت عبارات عن ابن حبان احتج بها بعض الفضلاء على أنه يشترط أيضا العلم بالسماع، وهي جاءت في السياق الأول سياق إثبات الطبقة. ابن حبان يشترط لإثبات الرجل لكونه من التابعين أن يثبت سماعه ولو من واحد من الصحابة، ففهم ذاك على أنها اشتراط العلم بالسماع، وهي اشتراط العلم بالطبقة لا بمجرد السماع من صحابي واحد. يعني عند ابن حبان إذا ثبت سماعه مثلا من أبي بكر سيقبل حديثه عن عمر وعن علي وعن عثمان ولو لم يصرح بالسماع. أهم شيء يثبت عندي طبقة تحتمل السماع ممن روى عنه، تابعي ثبت أنه تابعي ثم هو معاصر للذين روى عنهم، عندها يقبل ابن حبان وغيره. لذلك ذكر هنا أيضا ابن رجب ابن حبان ضمن من على رأي الإمام مسلم، وتكلمت عن هذه المسألة أيضا بأدلة وكذا في الكتاب إجماع المحدثين، قالت النصوص وتصرفات ابن حبان صريحة على أنه على رأي مسلم، ورددت على هذه الشبهة أيضا التي ذكرها بعض الفضلاء صريحا، ذكرت أمثلة في هذا الموضوع. وابن حبان قد صرح بشرطه في الحق بالطبقة، يعني لو ترجعوا مثلا إلى ترجمة تابعي اسمه خليفة أو خلف ابن خليفة الذي يقال أنه آخر التابعين وفاته، نص ابن حبان على هذا الشرط أنه يشترط لثبوت الرجل أنه من التابعين أن يثبت أنه سمع ولو واحدا من الصحابة، إذا ثبت أنه سمع واحد يلحقه مباشرة بالتابعين، أما إذا ما ثبت فإنه لا يلحقه أصلا بالتابعين ولو كان معاصرا لهم. وهذا قول كالمخضرم، سواء كما أن المخضرم لا نجعله من الصحابة وإن كان معاصرا، هو ما صار مخضرم إلا لأننا نعتبره معاصر للنبي، أدرك الجاهلية والإسلام، يعني عاش قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نثبته في الصحابة ولا ندخله في الصحابة لأنه لم يثبت عندنا أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ فهذا هو الظاهر صراح السؤال والجواب. وحقيقة أيضا هذا يبين لكم العجلة في الاستدلال في كلام ابن رجب، لما يأتي ويلزم مسلم بما صرح مسلم أنه لا يلتزم به، يقول يلزمه أن يقبل رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم صاحب كتاب المخضرمين ينص على أنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه صريح أنه لا يلتزم بهذا الإلزام، وليس بصحيح أن يلزم به لأنه ما يتكلم به فيه مسلم غير ما يتكلم فيه من رجب. رجب لا يتكلم عن الطبقة وإنما يتكلم عن ثبوت السماع من رجل معين محدد وإن كانت الطبقة تحتمله، وبين المسألتين اختلاف. واضح يا اخوان؟ طيب سؤال ايضا للاخ، ماذا لو قيل ان مسلم رحمه الله انما رد على من جعل ثبوت اللقي شرطا في صحة الحديث ولم يكن يرد على البخاري وابن مديني لان البخاري لم يجعل هذا الشرط للصحة انما جعله لاعلى درجات الصحة التي اشترط على نفسه اخراج احاديثها في كتابه بدليل تصحيح أحاديث لم يخرجها في كتابه، وبهذا يكون مسلم والبخاري رحمهم الله على منهج واحد، إلا أن مسلما خرج ما أعلى درجات الصحة أدناهما والبخاري الشرط الأعلى، ويكون الخلاف في شرط الكتابين لا في شرط التصحيح. أنا أشرت أيضا في الرد على هذا الرأي في إجماع المحدثين ذكرت الرد. الذين ادعوا أن هذا شرط البخاري استدلوا بماذا؟ أول شيء استدلوا بكلام مسلم في المقدمة، صحيح أن مسلم يرد على البخاري وعلي مدين، وهذا الذي ذكره القاضي عياض وتابعه على ذلك وجاء بعده كذلك ابن رجب، يعتبر مسلم يرد على من ابن رجب؟ يرد على البخاري وعلي مدين، عاد على خلاف بعضهم يقول لا ما يقصد البخاري شيخ ويعظم ما يقصد علي ابن مدين، لكن لما نعرف رأي علي مدين والبخاري واحد، إذا سواء هو قصد البخاري أو ما قصده رده رد عليهما، صحيح؟ الذي كان يرد عليه المديني كان يعتبر شرط العلم باللقاء شرط كمال ولا شرط صحة؟ إلا كان يرد عليه مسلم كان يعتبر شرط صحة، صحيح؟ حتى الذي يرد عليه مسلم يعتبر ما لم يتحقق فيه هذا الشرط فهو غير متصل، ولا شن عليه الإمام مسلم، لاحظتم هذا الأمر الأول، وهو الذي عليه ابن رشيد السبت والذي عليه ابن رجب والذي عليه بالحجر، كل هؤلاء أنه هذا شرط صحة عند البخاري، لاحظتم يا إخوان؟ الأمر الثاني اللي يبين أن هذا الكلام غير صحيح أيضا، ما الذي استدل به أو ما هو دليل العلماء الآخر والثاني على أن هذا شرط البخاري؟ ما هو دليلهم؟ عبارات البخاري في التاريخ الكبير التي يعل بها الأحاديث بقوله فلان لا نعلم له سماعا من فلان، أو لم نجد لفلان سماعا من فلان، صحيح؟ فإذا كان هذا شرط للبخاري، وهذا ذكر الحافظ بن حجر، هذا الاستدلال ذكره الحافظ بن حجر في النكت في الرد على من قال بأن شرط العلم باللقاء شرط للبخاري في الصحيح في كتابه الصحيح لا في أصل الصح، فقال الذي يدل الحافظ الذي يدل على عدم صحة هذا الأمر أن النصوص التي الأحاديث التي أعلها البخاري بعدم علم السماع وردت في التاريخ الكبير ما هو في الصحيح حتى يصح قولهم، شوف كيف؟ فأدلتهم نفسها أصلا إنما أخذوها من خارج الصحيح، فكيف يقال أن هذا شرط له في صحيحه لا في أصل الصحيح؟ بل كلام مسلم، كلام ابن رجب، كلام العلماء الذين درسوا هذه القضية كلهم يعتبرون أن هذا رأي للبخاري في صحيح. أما إذا أردنا نقول أن هذا شرط كمال فأول شيء مع ذلك أن هنا خلاف بالفعل، صار ما كانوا في خلاف، لكننا نقول أثبتوا أيضا أنه شرط كمال. إذا جبتم هذا الكلام، إن استدللتم بكلام مسلم كلام مسلم عكس كلامكم، إن استدللتم بكلام البخاري خارج الصحيح هو عكس كلامكم كما ذكر الحافظ بن حجر، إن نظرتم للصحيح نفسه والياء أيضا لا يدل على ما ذكرتم، من فين جبتم هذا الأمر؟ ولذلك كما ذكرت في إجماع المحدثين الذين قالوا هذا القول من أهل العلم هم نظروا إلى نقل هذا الشرط على البخاري ما استطاعوا أن يعارضوه، يعني يعارضوا هذا النقل، وجدوا أنه تبارد على العلماء القاضي عياض وما جاء بعده كلهم على أنه هذا الشرط صحيح بالنسبة للبخاري، ما وجدوا أدلة يمكن من خلالها أن ينقضوا هذا القول وهذه النسبة، أخذوها مسلمة، لكنهم وجدوا أنه مسلم يعتبر أن هذا الشرط غير صحيح، لاحظتم؟ وصحيح مسلم ثاني كتاب بعد البخاري في الصحة مجمع على قبوله، فإن رجحوا شرط البخاري قدحوا في صحيح مسلم لو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله المجمع على قبوله، وإن قبلوا قول مسلم قدحوا في علم البخاري، إنه شيخ الصنعة وشيخ البخاري الذي شيخ مسلم الذي لولاه ما راح مسلم ولا جاء، فحاله يجمع بين القولين بهذا الجمع الذي لا يصح، لأنهم كما قلت إن رجحوا قول البخاري إنه شرط الصحة عاد ذلك بتضعيف صحيح مسلم، وهذا ما لا قبل لهم به، لأنه هذا الذي عليه الإجماع بالفعل، أجمعت الأمة على قبوله وعلى النص الثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد البخاري، فأراد أن يقول هو شرط كمال فقط، هذا هو سبب مثل هذا التوجيه منهم، وإلا نقول لهؤلاء كما ذكرت ما الدليل على أنه شرط كمال؟ كل الأدلة التي ممكن يستدلون بها تدل على أنه شرط صحة لا شرط كمال، لاحظتم يا إخوان؟ وذات لا يصح مثل هذا الاستدلال. العجيب أنه بعد ما طلع إجماع المحدثين صرنا نسمع أقوال جديدة، بين هذه الأقوال الجديدة التي كتبت ونقلت لي أنه يقولون بأنها الفرق بين البخاري ومسلم أن مسلم لا يراعي القرائن البتة، يكتفي بالمعاصرة، أو يراعي القرائن لكن يعني بضعف ما يراعيها مراعاة قوية، أما البخاري فإذا أثبت الاتصال من غير العلم بالسماع فإنه لابد عنده من القرائن في غاية القوة، سبحان الله، يعني أنا أستغرب من هذا القول، أول شيء هذا القول قول جديد، يعني إذا استنكرتم على إجماع المحدثين لأنه بزعمكم قول جديد وابتدع بدعة فقولكم هذا هو البدعة، لأنه ما حد قاله من قبل أبدا لا مسلم ولا من وافق مسلم إنه مسلم لا يراعي القرائن البتة أو يراعيها بضعف، وإن البخاري يقبل القرائن، كل من نقل هذا القول قالوا إبا شرط صحة أو شرط كمال ولا تعرض لقضية القرائن أصلا. ثم نقول لهم لهؤلاء ما الدليل على هذا القول أيضا؟ ما الدليل على هذا القول؟ هي المسألة كذا بس واحد يحط رجله بعد يفكر خيالات وبعد يجمع بين الأقوال، ما الدليل؟ هل يصح بالله، وهذا أهم سؤال، أن يوصف مسلم بضعف النظر في القرائن؟ مسلم أحد النقاد، أحد أئمة العلل، يقال عنه بأنه ضعيف النظر في القرائن؟ والله لو أنه وصف بعض طلبة العلم الصغار بأنه نظر القرائن ضعيف لا اعتبر هذا شتم وسب ولا قبل منك هذا التصرف وهذا القول. فكيف نقبل ان ننسبه لعالم العلماء؟ كيف نقبل ان ننسبه للامام مسلم عليه رحمه الله؟ حتى اني قلت كما في هذا الكتاب كتاب الانتفاع، يعني وانا اكتب في الكتاب تضايقت من هذه الفكره، فكره المسلم ما يراعي القرائن، فاردت اني استدل على مراعاه القرائن بكتاب التمييز للامام مسلم، الا هو كتاب في غايه العمق في العلل، في علم العلل، وراعى في مسلم القرائن اتم مراعاه، بنى الكتاب هذا علم العلل كله مبني على القرائن. فاردت اني استدل بكتاب التمييز، ثم عدت على نفسي باللوم، قلت سبحان الله، يعني مسلم وصحيح مسلم لولا هالقطعة الصغيرة المتبقية من التمييز كنا سنشك انه يراعي القرائن ولا لا؟ افترضنا انه فقدنا هذه القطعة مع بقية الكتاب، كان نفقد الثقة بمسلم؟ صحيح مسلم يصير ما ذو قيمة عندنا؟ هذا الكتاب العظيم اللي مليء بالعلل، كتاب التمييز وكتاب الصحيح الذي ملأه لما مسلم بالإتقان البالغ الذي يراعي فيه اختلاف الطرق، كل هذا ما يدل على ان الإمام مسلم إمام من أئمة العلل. هل يمكن أن يتفوه إنسان يقول مسلم لا يراعي القرائن؟ إذن معنى ذلك يساوي مسلم ليس ناقد من النقاد، ليس من أئمة العلل، هو مثله مثل طلاب الثانوي اللي ينظرون في ظاهر السند، ثقة ثقة صدوق، إذا حسن ضعيف، معناته هذا مسلم. هل يقبل هذا أحد؟ لذلك يعني حقيقة مثل هذه الأقوال هي أقوال ما استطاعت انها تهضم هذا الكتاب اجماع المحدثين، اما لقلة علم القارئ للكتاب، الكتاب اعلى المستوى، او لشيء في نفسه ما يريد ان يقر بالادلة التي فيه. وعلى كل حال يعني يمكن كثير منكم سمع من الاقوال المتناقضة في هذا الباب ما لا يحتاج حقيقة الى ان نعرج عليها ونرد عليها. نعم. لم ليش تنتبه هذا الشيء؟ وش علاقة هذا بالموضوع؟ ما فهمت والله حتى الآن. أيوة هذا يحصل. ليش ما يذكر الحديث الذي صحيح في صحيحه؟ له أسباب كثيرة. الإمام مسلم سمى البخاري سمى كتابه المختصر، سمى كتابه المختصر، وقال إني أحفظ 100,000 حديث وانتخبت هذا الحديث من 100,000 حديث صحيحة. فهو يبين صراحة أنه هذا الكتاب ليس كل الأحاديث الصحيحة التي عنده وضعها في كتابه، وإنه انتخب واختصر بعض الأحاديث ذكرها في كتابه. بس هذا في المسألة. يعني هذا قصدك إن الانتقاء في الصحيح العلاقة بالسماع وعدم السماع؟ خلي ما الذي ما الذي تقصده من هذا الاستدراك؟ طيب والجواب اللي اجبت عليه الان ايوه يكفي ولا لا؟ ما تدري اذا قال البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر تم كتابه بالمختصر وقال احفظ 100,000 حديث صحيح وهذا الكتاب منتقى من 100,000 حديث صحيح، ما يكفي هذا؟ لازم يكفي ولا قلنا فهمت؟ اذا الكتاب الصحيح كتاب مختصر ولذلك يعني هذا كل كتاب ابن الصلاح ترى امتلأ، وكتاب ابن كثير امتلأ، وكتب علوم الحديث امتلأت لبيان ان البخاري ما قصد من تأليف هذا الكتاب ذكر كل الصحيح عنده، حتى لما ذكر ابن الصلاح وغيره من العلماء كتاب المستدرك للحاكم ترى ذكروه في هذا السياق، قالوا الذي يدل على انه في احاديث كثيره صحيحه خارج البخاري مثل مستدرك الحاكم، ولو لا يمكن البخاري يجهل هذه الاحاديث كلها الصحيح. اذا هناك ومسلم طبعا صرح بهذا ايضا، مع المسلم اوسع من البخاري، مسلم يزيد احاديثه عن صحيح البخاري بنحو 700 حديث، ومع ذلك يقول في الصحيح نفسه انما اخرجت ما اجمعوا عليه، يعني لأنه ذكر حديث صححه معلقا فقيل له لما لم تخرجه في الصحيح ما دام عندك صحيح؟ قال إنما أخرجت ما أجمعوا عليه. فهل يكون أيضا المسلم يعني أعلم البخاري يعرف حديث صحيح ما يعرفه؟ يعني أدلة هذا كثيرة ما يحتاج نقف عنده، أوضح من الشمس. إذا قال هذا أحد فما يعرف علم الحديث أصلا. يحتاج بهذا أحد نقول له السلام عليكم افتعلم بعد افعال واضح. طيب ايش في دليل آخر يا أخوان أو سؤال آخر في هذه المسألة عشان لا نتركها حتى ننتهي منها؟ نعم في هنا أسئلة أيضا جاء كل حول الموضوع هنا في أيضا أسئلة. يقول الأخ أحسن الله إليك ذكر بعض المشايخ أن ما ذكرته في أمثلة من أمثلة موجودة في صحيح البخاري تحديث ابن بريدة عن أبيه إنما يرد على من اشترط السماع والبخاري يشترط اللقاء فلا يرد ذلك على شرطه. ما فهمت وجه الاستدلال صاحب السؤال يبينه لي ما فهمت وجه الاستدلال. يقول في حديث غريب عن أبيه إنما هو رد على من اشترط السماء والبخاري يشترط اللقاء. أنا حديث ابن بريدة عبد الله بن بريدة لم يثبت فيه يعني عند البخاري حسب ما يظهر لا اللقاء ولا السماء لم يثبت فيه عند البخاري لا اللقاء ولا السماء ومع ذلك خرجه في الصحيح لأن قرائن السماء ظاهرة. كذلك حديث الحديث الآخر اللي احتجزت به الأول حديث أظن عروة عن زينب أما خصوص كل الحديث التي ذكرها لم يثبت فيها لا اللقاء ولا السماع أصلا. فصاحب السؤال إذا كان موجود يوضح لنا حتى إذا كان ما فهم شيء أوضح له الجواب على كل حال. وبعدين حتى قضية البخاري يشترط اللقاء والسماع هذه مثلا فيها خلاف من أهل العلم من يقول أنه يشترط اللقاء ومنهم من يقول أنه يشترط السماء واشتراط اللقاء أخف من اشتراط السماء يعني فإذا أثبتنا أنه لا يشترط اللقاء من باب أولى أن يصير لا يشترط السماء يعني حتى هذا وجه ثاني في الرد على هذا السؤال إذا أثبتنا أنه لا يشترط اللقاء يعني من باب أولى أنه لا يشترط السماء بعكس ما لو كان هو يشترط السماء ونحن أتينا بدليل يدل على أنه لا يشترط السماء فإنه قد يقول قائل نعم لا يشترط السماء لكن يمكن أن يشترط اللقاء. فهذا أيضا دليل أو رد آخر على أحد هؤلاء المشايخ الذين نقل عنهم الأخ هذا الاستشكال وهو استشكال أيضا حقيقة يدل على أنه صاحب الاستشكال ما قرأ الكتاب ولا عرف فقه المسألة. يقول تقية جيد للمحقق يبين في محل النزاع المحقق له كلام جيد صحيح في 371 يعني لا بأس به ممكن نقرأه. يقول أن يتاب على ما ذكر ابن رجب من الأمثلة معترضا بها على مسلم بأجوبة منها أن من طعن في اتصال بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهب مذهب البخاري فلا حجة به على مسلم اللهم إلا بالنسبة لدعواه إجماع العلماء على قولي القول ما ذهب به. طبعا هذا قول غير جيد يعني ما نوافق أصلا لأنه سلم منه هذا رأي البخاري ولذلك يعني هو فقط يعني موقف المؤلف يريد أن يؤيد مذهب مسلم على مذهب البخاري ما ناقش قضية أنه هل يثبت هذا المذهب عن البخاري أو لا. كل الذي عنده يريد أن يقول بأنه مذهب مسلم أرجح من مذهب البخاري. قال أن كثيرا من الأمثلة لا ينطبق على الشروط المطلوبة عند الفريقين مثل أمن التدليس كما هو الحال في قتادة ويحيى بن أبي كثير ومن جريج وحبيب بن أبي ثابت بل العجب من حافظ كيف يورد هؤلاء في هذا المقام مع شهرة حالهم ويحط بذلك من عرف بالإرسال كحسن الزهري وهذا صحيح هذا الانتقاد في محله وهذا يبين لكم الخلل الذي وقع في استدلالات ابن رجب وأن سببها التعجل والتسليم بأن هذا شرط البخاري ولا كيف تستدل بالمدلسين نفس مسلم صرح بأنه ما يقبل حديث المدلس لاحظتم إخوان وهذا خلل واضح وجلي. نعم يقول أن الأمثلة الأخرى لم يثبت العلماء فيها الاتصال لقيام دليل ينفيه وهذا ممتاز جدا أو قرينة على عدم الاتصال مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد رواية عن رجل عن فلان هذا يعني ذكر الوثائق فهذه قرينة على عدم الاتصال وليس هذا محل خلاف إنما محل خلاف وانتفاء دليل أو قرينة على ثبوت اللقاء وعدم ثبوته مع وجود الرواية بعن من راو سالم من التدليس وهذا كلام صحيح. شوف يعني مع أنه مسلم لي نسبة الشرط البخاري لكنه قرأ الأمثلة التي ذكرها ابن رجب بتعقب وبتريث وعرف أنها أمثلة غير صحيحة بل حقيقة حتى ابن رجب نفسه العجيب يعني أنها نص في موطن انه هذه مبنيه على قرائن ذكر صحيح بعد البلدان، ونص على انه هذا صحيح يعني بناء على بعد البلدان، لعلي يقف على عبارته. وين في ممتاز. وما يستدل به احمد وغيره من الائمه على عدم السماع والاتصال ان يروي عن شيخ من غير اهل بلده لم يعلم انه رحل الى بلده ولا ان الشيخ قدم الى بلد كان الراوي عنه فيه، يعني بين هنا انه كثير من هذه العبارات مبنيه على قرينه بعد البلدان. شوف ايضا يعني بعض العبارات صفحه 369 والله كثيره يا اخوان، يعني وانا ترى اكثر هذه العبارات ايضا ذكرتها في جمع المحدثين. يقول قال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد لمسيب من ابي الدرداء لانهما لم يلتقيا، يقول لانهما لم يلتقيا، ثم يستدل بها على انه شرط العين بالسماع، يقول مراده انه لم يثبت التقاؤهما، هذا خلاف الظاهر. الاصل انه يقول لا يثبت سماع سعيد لانهما لم يلتقيا، اي قامت القرائن داله انهما لم يلتقيا. الدرداء شامي وسعيد المسيب مدني، اذا هذه قرينه كافيه، فضلا لو كان هناك قرائن اخرى تدل على عدم السماع كان يكون مثلا روى بواسطه او ما شابه ذلك. المقصود هي امثله كثيره جدا جدا حقيقه. مثلا لمن يقول هنا يا اخوان ايضا ابو حاتم في روايه ابن سيرين صفحه 368 اخر صفحه، وقال ابو حاتم في روايه ابن سيرين عن ابي الدرداء لقد ادركه ولا اظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصر. شو يوضح من هذا؟ اذا عدم الحكم بعدم السماع ناتج عن ايش؟ القرينة بعد، يقول السبب هو نص السبب انه هذا بالبصره محمد سعيد وابو الدرداء بالشام ولذلك لم يثبت السماع. كلام صريح على انه اعتمد القرينه. وأنا كما ذكرت هذا كتاب الانتفاء، القرائن قد تصل من القوة إلى درجة أنها العلماء يعتمدون عليها حتى يردون التصريح بالسماء الثابت بالإسناد الصحيح أو الحسن، وذكرت أمثلة على ذلك. يعني قد يأتي تصريح بالسماء ثابت بإسناد صحيح مثل حديث عبد الله بن جعفر عن أحد الصحابة، ذكرته هنا في البخاري في صحيح البخاري، لا حديث أحد التابعين عن عبد الله بن جعفر البخاري أورده في الصحيح لأنه فيه التصريح بالسماع من هذا التابعي لعبد الله بن جعفر، فرد هذا الحديث عدد من أهل العلم منهم ابن حبان يعني يتهموا بالتساهل وكانوا متساهل دائما، ذكر في الثقات عبد الله بن جعفر، هذا ذكره في أو الراوي عبد الله بن جعفر ذكره في التابعين وفي أتباع التابعين، ولما ذكره في التابعين قال إنما ذكرته هنا لأنه روى عن عبد الله بن جعفر، ثم بين انه يشك في صحه هذا السماع، ثم قال في صحه الروايه عنه قال وان كان السماع مبينا في خبره، يعني انا اشك في صحه هذا اللقاء والسماع مع انه اعرف انه قد صرح بالسماع، فكانه يرد الروايه في صحيح البخاري ولا اعتبرها كافيه لاثبات السماع. بنى هذا على ايش؟ على قرينة الطبقة، درس طبقة هذا الراوي فجد أنها قرينة أو طبقته طبقة متأخرة وبنى عليها عدم السماع. نعم شيخ 72 أي قال عن عراك بن مالك هذا سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره وقال عراك من أين سمع من عائشة إنما يروي عن عروة عن عائشة. ممتاز، شيء أوضح من هذا. ويذكر هنا ابن رجب من الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط العين بالسماع، وهو ينص على القرينة نصا صريحا أنه لا لم يسمع من عائشة. شوف يرد السماع الآن، يعني حتى هذه العبارة الآن ليست رواية بالعنعنة، رواية عروة الآن عن عائشة ليست بالعنعنة أصلا، يقول فيها سمعت عائشة، فلا يصح أن تورد هذه العبارة أصلا على اللي يحتج بها على ان الامام احمد لا يقبل حديث المعنى حتى يصرح بالسماع. كيف وفيه السماع اصلا؟ اذا هو رد السماع لوجود القرينه، فاذا بلغت القرائن الى درجه انه يرد بها التصريح بالسماع، فاذا ما وجد تصريح بالسماع اصلا فكيف ستكون دلاله هذه القرائن على عدم اللقاء؟ ستكون دلائل قويه. لاحظتم يا اخوان؟ وهذا ظاهر وبين كما ذكرت.
نعم.
أي.
بعضها زيادة علم.
أي نعم صحيح. لا نصوص الشعبة مثل غيره يعني بعضها مبنية على قرائن بعضها يعني إيش نصوص الشعبة أصلا نريد كل نص يأتي به يعني ذكرتنا في هذا الكتاب إنه كثير من نصوص العلماء أو الذين يحتجون من المعاصرين الذين يحتجوا بأنه هذا شرط البخاري أو غيره يقولون الدليل على ذلك مثل إنه مثلا شعبة رحل من بلد إلى بلد يتثبت السماع أو نسأل فلان هل سمعت هذا الحديث من فلان فنقول ومن قال بأن مسلم لا يتثبت بالسماع؟ لا شك أن التصريح بالسماع أقوى عند المحدث من عدم التصريح فكون شعبة أو حتى مسلم يتثبت من صيغ السماع ويحرص على أن يكون حديث مسلسل بالصيغة الصريحة لا شك أنه هذا أولى وحب إلى كل محدث فكونه كان يتطلب التصريح بالسماع لا يدل على أنه شرط عنده وقد نقلنا عبارة عن إمام شعبة تدل على أنه بل اعتبرت لها تلك العبارة أحد أدلة الإجماع لما سئل أبو نعيم الطيالسي هل كان شعبة لا يحتج بالحديث المعنعم فقال أدركت المحدثين وهم يحتجون بالحديث المعنعم ينقل إجماع وهو أول إجماع نقلت فيه إجماع المحدثين جاء طبعا ابن رجب حاول يتأول هذه العبارة حتى توافق رأيه فرددت على تأويله بالرد الذي أظن من قرأه سيقتنع به وهو رد صحيح والواحد يكرر يا أخوان يعني هذه المسألة كتبت فيها كتابين إجماع المحدثين وانتفاع هم معقول يرجع أعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة أنا فقط قصدي من هذه المسألة إذا في شبه جديدة أجيب عليها في هذا اللقاء لكن تكرر نفس الشبه القديمة ما هو صحيح نفس الشبه القديمة اللي ذكرت ما هو صحيح فأنا مستعد أقرأ الأسئلة إذا يعني في شيء يستحق أو أحيل الكتاب وانتهينا تقرأون الكتاب مرة ثانية أما الشبه الجديدة هي التي أحرص على أجاوب عليها غيرها ما في داعي لتكراره ولن نقعد إلى الناموس وحنا نكرر في الكلام. طيب قضية العلم الزائد تراها مهمة يا أخوان أنا أريد أن أنبه عليها معليش لأنه يعني ذكر لي الأخ فيها لا يخفى على أحد أن أئمة الحديث أغلب تعليلاتهم وأحكامهم على الرواة وعلى الحديث أغلبها لا يكون فيها الدليل صحيح ولا لا يقول هذا حديث منكر هذا حديث صحيح هذا ثقة هذا ضعيف في العادة لا يذكرون الدليل والسبب مرات قليلة إلا يبين فيها السبب ويشرح سبب التضعيف أو سبب التوثيق أو سبب ما شابه ذلك في كثير من الأحيان نعجز نحن عن معرفة سبب الحكم صحيح ولا لا لا بالنسبة للتوثيق ولا بالنسبة للتضعيف ما هو موقفنا هل نرد التضعيف لأن ما عرفنا دليله إذا عالم ضعف ولا عرفنا أحد خالفه أو ثلاثة أو عشرة من العلماء قالوا فلان ضعيف أو فلان كذاب حتى قد يقول قال إيش الدليل أنه كذاب صحيح ولا لا هل نرد ولا نقول لا ما دام إنهم أئمة لابد أن عندهم أدلة تدل على قولهم صحيح إذا نحن سلمنا بعلم الزائد لأنهم أهل لألا يحكموا إلا بدليل صحيح إذا نسلم للأدلة التي عندهم وإن غابت عنا ونحن نعرف يقينا أنه تغيب عنا كثير من الحقائق وخاصة فيما يتعلق بالرواة وأحوالهم لأنهم قريبين عهد ربما كان هذا راوي معاصر للذي تكلم فيه سواء في جرح أو تعديل أو سماع وعدم سماع من بين الأمثلة التي ذكرتها في هذا الكتاب وهو أول مثال ذكره صاحب كتاب الاتصال والانقطاع عبارة لشعبة يقول فيها شعبة عن أبي العالي الرياحي كيف إيش هي لا لا مو بهذه العبارة هذه بالعكس هذا دليلي أنا يقول شعبة أبو العالية لم يسمع أبا أيوب الأنصاري لم يسمع أبو أيوب الأنصاري قال أو لم يثبت له سماع من أبي أيوب الأنصاري عبارة منها قبيل قال شوف الشعبة هنا لم يثبت السماع لعدم العلم به لعدم العلم به فقلت يا أخي ما أدراك أنه بنى الإمام شعبة هذا الكلام على علم زائد عنده افترضنا ما في ولا قرين افترضنا ما في أي قرين تدعو على عدم السماع لكن لا يمكن يكون في أسباب عند شعبة لنفي العلم لنفي السماع واستدللت بهذه العبارة ولنقلها المؤلف نفسه صاحب الاتصال في موقف آخر إيش يقول أبو العالي الرياحي يقول أبو العالي الرياحي: أكبر من أدركته علي بن لا ما هو كذا، إيش أعداد العبارة اللي عندك؟ لا كذا العبارة هنا موجودة عندي، لعلي أطلعها بسرعة. على كل حال إيه لا العبارة في الاتصال والانقطاع اللي تحتج بها المؤلف، يقول قلت لأبي العالية عاصم بن جنوب أبي النجود لو عاصم بهدل قارئ مشهور، يقول قلت لأبي العالية: من أكبر من رأيت؟ قال: أيوب، غير أني لم آخذ عن أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي سنة 50 من الهجرة. كلمة شعبة هذه اللي عندك ايش يقول؟ ولم يسمع منهم. يقول شوف أثبت الإدراك ونفى السماع، هذا يدل على أنه يشترط العلم بالسماع مع أنه أثبت المعاصرة. فأنا قلت له: ما الذي يدريك؟ أنه لعل عند شعبة دليل خارجي يدل على أنه ما سمع من علم طالب، ليس مجرد عدم العلم. والدليل على ذلك العبارة السابقة اللي يقول فيها: قلت لأبي العالية من أكبر من رأيت؟ قال: أبو أيوب، غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي على خلاف بين سنة 50 إلى 55، علم طالب توفي سنة 40. فإذا كان أبو العالية نفسه بصريح لسانه يقول أكبر من رأيته ومع ذلك لم أسمع منه أبو أيوب، إذن إيش يكون حاله في علم أبي طالب؟ إذن ما أولا يكون ما سمع منه. قد يقول قائل: طيب ما الذي يدريك أن شعبة اعتمد على هذا القول؟ أقول: سواء ثبت أن شعبة اعتمد على هذا القول أو لا، ألا ينفع أن يكون هذا دليلا زائدا بالفعل؟ ثم الذي يقطع بذلك أن هذه الرواية من رواية شعبة عن عاصم بن أبي النجود أنه سأل أبا العالية، مما يدل على أنه يحتمل بالفعل أن يكون هذا هو دليل شعبة كما في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. يعني لا، هذه الرواية اللي يقول فيها عاصم ابن ابن جوز قلت يا ابن العالية من أكبر رأيك؟ قال أبو أيوب، غير أنه هي من رواية شعبة عن عاصم، خلاص انتهى. فهذا بالفعل دليل صريح عند شعبة، كان موجود عند شعبة أن أبا العالية لا يمكن أن يكون قد سمع من علي بن أبي طالب وإن كان أدركه في الزمن، لأن نفس أبي العالية يقول أكبر من رأيته أبو أيوب ولم آخذ عنه. وعلي بن أبي طالب توفى سنة 40، أكبر من أبي أيوب، وإذا كان لم يسمع من أبي أيوب فمن باب أولى أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب الذي توفي قبله بعشر أو 15 سنة. واضح يا إخوان؟ فالمقصود أنه هذه يعني بعض الأمثلة التي فيها التعبير عن أو البيان أنه قد يبقى أمثلة يمكن أن نحيل فيها إلى العلم الزائد. وهذا أول مثال ذكره المؤلف تبين فيه أنه بالفعل عن شعبة في علم زائد هو الذي اعتمد عليه لنفي السماع لا لمجرد عدم العلم بالسماع. يقول هنا: أرجو تفسير عبارة البخاري كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. نعم، هي عبارة مهمة وقد صفحة 346، صفحة 346. يقول: حكى الترمذي في علل عن البخاري قال: كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث به. سمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. المقصود بلا يعرف صحيح حديثي من سقيمه ما ذكرته لكم آنفا، أي لا يفرق بين المنقطع والمتصل، بين المرسل والمتصل، بين الموقوف والمرفوع، يعني لا يعقل المعنى، معنى ذاته أنه لا يعقل المعنى. هذا هو الذي فسر به عبارة الشافعي. تفسير عبارة الشافعي في من دل مرة وتوجيهها. هذه العبارة تحتاج حقيقة أنها نأتي بكتاب الرسالة معنا، فلو تؤجل للقاء الآتي لأنه فيها كلام طويل حقيقة، سيحتاج نقف على كلام الشافعي كامل من كتاب الرسالة حتى أبين لكم مراد الشافعي هذه العبارة. طبعا ظاهر عبارة كلام الشافعي أن من دلس مرة واحدة لا يقبل منه العنعنة ولابد فيه من تصريح بالسماء، ظاهر هذا العبارة للشافعي، ونقل هذا في عدد من الكتب أنه رأي الشافعي، ومن السهل جدا أن يقول هذا مذهب الشافعي وامشي يعني، ولست بغافل عن أنه هذا منقول أنه مذهب الشافعي، وريح نفسي ولا دخل نفسي في نقاش ولا في أخذ وعطاء ولا، لكن الذي يترجح عندي أنه لا يمكن أن يكون هذا هو رأي الإمام الشافعي، وأن رأي الشافعي ومكانة الشافعي لا تحتمل أن ينسب إليه مثل هذا القول الضعيف أن من دلس ولو مرة واحدة لا يقبل منه العنعنة مطلقا، هذا القول لا يقول به من له ذوق في علم الحديث بكل صراحة. أي عبارة تأتيك لعالم تدل على هذا المعنى لابد أنها متأولة، وإذا جبنا بعبارة الشافعي لعلي يعني آتي لكم بالقرائن الكافية الدالة على أن الشافعي لا يقصد هذا الظاهر من عبارته، فأنا أعود أقول هو الظاهر من عبارته، لكن هناك قرائن تصرف هذا الظاهر عن هذه الدلالة المطلقة. كيف؟ وهي أي هذه بالعكس، هذه تدل على أن الإمام مسلم لا يرد عنعنة كل من عرف بالتدليس، وإنما يرد من أكثر من التدليس، يعني صفحة 254 ذكر الإمام مسلم قال إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به، يقول ابن رجب، وهذا يحتمل أنه يريد أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، يعني يحتمل الإمام مسلم إنما يشترط التصريح ممن كثر منه التدليس، هذا الاحتمال الأول لمعنى عبارة الإمام مسلم. الاحتمال الثاني الذي يذكره ابن رجب قال ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه صحته فيكون كقول الشافعي. أقول الذي يدل على أن الثاني غير صحيح والأول هو الصحيح هو المثال الذي ضربه الإمام، أول شيء وضوح المسألة لا يمكن المسلم يرد عنها تكون مدلس، هذا واضح، لكن الأمر الثاني وهو صريح ومن كلام مسلم في المقدمة أن الإمام مسلم لما أراد أن يثبت أن شرط السماع غير صحيح ذكر عدة مسائل، لكن من أدلته قال إذا قلتم بأن سبب اشتراط العلم بالسماع هو أننا وجدنا أن بعض الرواة قد رووا عن أناس قد عاصروهم ولم يسمعوا منهم، عن أناس عاصروهم ولم يسمعوا منهم، فإننا نقول لكم فإننا قد وجدنا أيضا أناسا قد رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منهم. شايفين يعني عرفوا وجه الاستدلال؟ الآن أعيد مرة ثانية، يقول مسلم إذا قلتم إن سبب اشتراط العلم بالسماع أننا وجدنا رواة قد رووا عمن عاصروهم ولم يسمعوا منهم، هذا هو سبب اشتراط العلم بالسماع حتى نعرف أن هذا الراوي قد سمع من عاصره ما فقط عاصره، طبعا هو بالفعل في رواة كثير رووا عمن عاصره ولم يسمعوا منهم، فإذا كان هو سبب هذا الاشتراط فينبغي عليكم أن تشترطوا التصريح بالسماع مطلقا. ليش؟ قال لأننا وجدنا أيضا بعض الرواة رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منه، حتى إذا ثبت السماع مرة اجتهد أدراكم لعله يروي في مرات أخرى ما لم يسمع، وهذا قد وجدناه حصل من بعض الرواة. فإن قيل في الرد عليه لكن من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مدلس ونحن نشترط السلامة من التدليس، سيقول مسلم ومن روى عمن عاصره ولم يلقه مدلس وقد اشترطنا انتفاء التدليس أيضا. لاحظتم كذا قفل الباب. فإن قيل لكننا وجدنا بعض من لم يوصف بالتدليس روى عمن عاصره ولم يلقه، نقول أيضا وقد وجدنا من وصف بعدم التدليس قد روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ثم ضرب مثالا على ذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه، قال هشام عروة معروف استمع من أبيه، قالوا كلام أحد أصح الأسانيد، هشام عروة عن أبيه، ماذا وجدنا هشام عروة قد عن أبيه أحاديث معدودة.